بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم وإفطار يوم. قال: حدثنا محمد بن بشار. بماذا يلقب محمد بن بشار؟ أخانا محمد بندار، بندار معناه واسع العلم، أبو بكر البصري، وهو ممن روى عنه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا غندر. ما اسمه محمد بن جعفر. يروي عن شعبة، ما قرابته منه؟ ربيب شعبة. عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي، قال: سمعت مجاهدا وهو ابن جبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3. ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ قوله: صم يوما وأفطر يوما. سيأتي في آخر الباب ذكر فوائده وكلام الحافظ. قال: باب صوم داود عليه السلام. قال: حدثنا آدم. من آدم؟ هو ابن أبي إياس. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج. ما كنيته يا عبد الواحد؟ ها، أبو بسطام. شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي. قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي، وكان شاعرا، وكان لا يتهم في حديثه. لماذا قال هذا الكلام؟ وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الغالب على الشعراء أنهم يكون عندهم مبالغات، فدفع هذه التهمة التي قد تتبادر إلى الذهن. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. يصوم كل يوم ويقوم الليل كله، يقرأ القرآن كل ليلة في صلاة وليس جالسا. قال: فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال الحافظ: نفهت بكسر الفاء، أي تعبت وكلت. قال الحافظ: قوله كان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه، في إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن يتهم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك المبالغة في الإطراء وغيره. فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرا كان غير متهم في حديثه. هل هو غير متهم في حديثه أي فيما يذكره من حديث رسول الله، أو في حديثه مع الناس؟ قال الحافظ: الثاني أليق، يعني يحتمل ما هو أعم من ذلك، وإلا لكان مرغوبا عنه. قال: والواقع أنه حجة عند كل من أخرج الصحيح، وأفصح بتوثيقه أحمد وابن معين وآخرون، وليس له مع ذلك في البخاري سوى هذا الحديث وحديثين، أحدهما في الجهاد والآخر في المغازي، وعادهما معا في الأدب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن شاهين وهو أبو بشر ابن أبي عمران الواسطي، قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، قال أخبرني أبو المليح، قال الحافظ اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد بن أسامة بن عمير الهذلي لأبي صحبة، وليس لأبي المليح في البخاري سوى هذا الحديث وأعاده في الاستئذان، وآخر تقدم في المواقيت في موضعين من رواية عن بريدة. قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو، يعني والد أبي قلابة، دخلت مع أبيك، يقول لأبي قلابة، على عبد الله بن عمرو، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له صومي، هذا معناه أنه صار أمره مشتهرا بين الناس لكثرة صيامه وقيامه، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5. قلت يا رسول الله. قال: 7. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هل استدل بقوله فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه أن قبول الوسائد ليس واجبا؟ لأنه قد جاء في حديث 3 لا ترد: الطيب والوسائد واللبن. قال الحافظ: قوله فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التواضع وترك الاستئثار على جليسه، وفي كون الوسادة من أدم حشوها ليه بيان ما كان عليه الصحابة في غالب أحوالهم في عهده صلى الله عليه وآله وسلم من الضيق. قوله في عهده معناه أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فتحت عليهم الفتوحات، إذ لو كان عنده أشرف منها لأكرم بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسادة من الجلد وحشوها ليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي قصة عبد الله بن عمرو هذه من الفوائد غير ما تقدم هنا وفي أبواب التهجد بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمتي وشفقتي عليهم وإرشادي إياهم إلى ما يصلحهم. من يعيد لنا الفائدة الأولى؟ عندك يا عبد الرحمن، أعد لنا الفائدة الأولى التي ذكرها الحافظ الآن. بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقتي عليهم. قال: وحثي إياهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيهم عن التعمق في العبادة لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك أو ترك البعض. وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها، وفيه الندب إلى الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة، وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال. من يعيد هذه الفائدة؟ من يعيدها؟ عندك يا أسامة؟ عدنا الفائدة التي قرأنا الآن الأخيرة، آخر فائدة. ماذا قال؟ جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوراد ومحاسن الأعمال. قال الحافظ: ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الرياء، يعني معناه أن الإخبار بها إذا كان فيه مصلحة ويأمن الإنسان من الرياء، وإلا فالأصل أن الاستخفاء بالعمل هو المطلوب حتى يحفظ في ديوان الإخلاص. قد جاء عن بعض السلف أن العبد يعمل العمل فيكتب في ديوان الإخلاص، فلا يزال الشيطان به حتى يرائي بعمله، فيحدث بعمله فيرائي به ويذهب عنه أجره، نسأل الله العافية. قال: وفيه جواز القسم على التزام العبادة. أين الشاهد على هذه الفائدة؟ قال عبد الله بن عمر: والله لا أصومن النهار وأقومن الليل ما عشت. وفائدته الاستعانة باليمين على النشاط لها، ولكن هذا يقول أهل العلم لا ينبغي أن الإنسان يأتي العبادة أو غيرها من أمور عن طريق اليمين، لأن الأصل هو حفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم، ومن حفظها ألا يكثر من الحلف، وهذا فيه إلزام للنفس بما لا يجب عليها، وإذا خالف ذلك وجبت عليه الكفارة. قال: وفائدة الاستعانة باليمين على النشاط لها، وأن ذلك لا يخل بصحة النية والإخلاص فيها، وأن اليمين على ذلك لا يلحقها بالنذر الذي يجب الوفاء به، لكن إذا خالف ذلك يكون عليه كفارة لأنه خالف، واليمين منعقدة على شيء مستقبلي، إذا خالفها حنث. وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وأن النفل المطلق لا ينبغي تحديده، بل يختلف الحال باختلاف الأشخاص والأوقات والأحوال، يعني لا ينبغي تحديده من حيث أن يكون هو كم مقداره الأكثر، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على الاقتصار على 3 أيام، وهذا تحديد، لكن إذا التزم الإنسان أكثر من ذلك فإنه قد يحصل له مشقة ولا يحب أن يغير ما وظف نفسه عليه. وفيه جواز التفدية بالأبي والأم، فداك أبي وأمي، لكن هل هذا يقال لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفيه الإشارة للاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أنواع العبادات. وفيه أن طاعة الوالد، أين الشاهد في قول الاقتداء بالأنبياء؟ صيام داود، حسن. وفيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، وأين الشاهد في هذا؟ أبوه عمرو شكاه للنبي عليه الصلاة والسلام لما شكت إليه زوجة ولده انشغال عبد الله عنها بالعبادة، قال: ولهذا احتاج عمرو إلى شكوى ولدي عبد الله، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك طاعته لأبيه. وفيه زيارة الفاضل للمفضول في بيته، النبي عليه الصلاة والسلام زاره إلى بيته، وإكرام الضيف بإلقاء الفرش ونحوه تحته، وتواضع الزائر بجلوسه دون ما يفرش له، وأن لا حرج عليه في ذلك إذا كان على سبيل التواضع والإكرام للمزور. من حفظ الحديث الأول الذي قرأناه اليوم؟ حديث عبد الله بن عمرو رواه عنه مجاهد وعنه مغيرة بن مقسم وعنه شعبة وعنه غندر وعنه محمد بن بشار. صم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وافطر يوما، قال قرأ القرآن كل شهر، قال أطيق أكثر من أكثر، فما زال حتى قال في 3. حفظته يا أحمد؟ خلاص إلى الغد إن شاء الله، ادخره إلى الغد. إلى هنا سبحانك اللهم.